بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 17 بعد 106 على 1.
الإقامة في بلاد الكفر، هذا السؤال، يعني السؤال عن هذا الأمر وزيادة عليه على الناس الأمريكان اللي هم مسلمين، الأمريكان اللي في الأصل هم أمريكان ومسلمين، هل يجب عليهم الهجرة من هناك؟
وهل من شك في ذلك؟
هل من شك في ذلك؟
لهؤلاء قال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
نعم.
لكن قبل سؤالك الأخير، الشطر الأول منه ما أدري أنت ثابت على سؤاله فنجيب عنه.
والله أكون شاكر لو تجيب.
أكون
شاكر لو تجيب.
بارك الله. أنا في اعتقادي أن الشطر الأول من السؤال يفهم ضمنا من الجواب عن الشطر الثاني منه، لكن لعله من الأفضل بيان ما جاء في السنة من الأحاديث الصحيحة التي تحذر المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر. هناك في علم الفقه والأصول قياس يسمى بالقياس الأولوي. إذا كان أهل البلد ولادة ووراثة إذا ما أسلموا وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، فمن باب أولى من كان على العكس من ذلك، ولد في بلاد الإسلام ونشأ وتربى، أنه لا يجوز له أن يسافر، ولا أقول أن يهاجر إلى بلاد الكفر، هذا من باب أولى. لكن مع ذلك أقول الأحاديث جاءت تترى لتنهى المسلم من أن يسافر إلى بلاد الكفر. فمن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بأوجز عبارة: من جامع المشرك فهو مثله. والمجامعة هنا المقصود المخالطة، أي المساكنة. وجاءت أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى بأوضح عبارة، فيقول عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. هذا كناية عن أنه يجب على المسلم أن يكون مسكنه بعيدا عن مسكن المشرك، لأن العرب من عادتهم أنهم كانوا يوقدون النار أمام دورهم، أمام خيامهم، فيتراءى النار للقادم من بعيد. فكأن الرسول عليه السلام يقول للمسلم: ابعد ابعد ما استطعت عن أن يرى نارك الكافر المشرك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. يؤكد أيضا هذا حديث ثالث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذه نصوص واضحة جدا أنها تؤكد أنه لا يجوز للمسلم أن يسكن بين ظهراني المشركين، والحكمة من ذلك واضحة جدا، ليس من الناحية المنطقية أو العقلية أو التجربية، لأن هذا أمر ثانوي بالنسبة للنصوص النقلية. فهناك بعض الأحاديث التي يمكن أن يعتمد عليها لأخذ جواب سؤال قد يتبادر لبعض الأذهان حينما يسمعون تلك الأحاديث. ما هو السر؟ ما هي الغاية؟ ما هي الحكمة من نهي الرسول عليه السلام من المسلم من مخالطة المشرك؟ هناك حديثان من المناسب ذكرهما كجواب عن هذا التساؤل. الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للمجلس المصغر، مجلس مصغر تجلس مع إنسان واحد فرد، فيقول لك إن كان صالحا فمثله كمثل بائع المسك إلى آخر الحديث، أو كان طالحا فكالحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. الحديث الثاني الذي يؤكد الحديث الأول والواقع أيضا يزيده تأكيدا، وهو ما رواه الإمام مسلم وربما البخاري أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قتل رجل ممن قبلكم 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك. فأكمل به عدد 100، ثم لم يزل يسأل حتى دل على عالم، هو من قبل دل على راهب أي متعبد جاهل، فأفتاه بجاهله، فكان عاقبة أمره أن ألحقه بالسابقين من القتلى. في المرة الثانية دل على عالم فجاءه قال له: أنا قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد: بأرض سوء، فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق إليهم إلى تمام الحديث وهو معروف إن شاء الله. الشاهد أن هذا الرجل العالم متفقه بفقه هذا الحديث أو هذه الأحاديث، وهذا لا يمنع أن هذه الأحاديث حدثنا بها الرسول عليه السلام، لا يمنع أن يكون هذا من فقه الأنبياء من قبله عليه السلام، لأنهم جميعا كانوا يستقون من مشكاة واحدة. فإذا هذا العالم فاهم هذه الحقيقة أن الجو الموبوء فهو قد يعدي الشخص الصالح فيما إذا خالطه. وهذا مثال من النواحي المادية المرضية، الأمراض التي تتعدى. ولذلك فجاء هنا الحجر الصحي المعروف اليوم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدته بالحديث المعروف: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها، وهكذا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم على المسلمين أن يستوطنوا بلاد الكفر إنما هو محافظة على عقيدتهم، على عبادتهم، على سلوكهم. فلهذا أوجب ليس على المشركين، هذا أمر مهم جدا أيضا وربما قلما تعرضت له حينما نتكلم عن مثل هذه المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط أو الشارع الحكيم أوجب على المشركين إذا أسلموا أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، بل أوجب على الأعراب أن يهاجروا من بداوتهم إلى حضرهم. هذا فيه أيضا مراعاة نفس المعنى، لأن الرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث: من بدا جفا. فإذا عاش الأعرابي بعد أن تلقن التوحيد وتعلم ما يجب عليه لتصحيح إيمانه وإسلامه، ثم رجع إلى باديته وعاش فيها، فقد يتأثر بالجفاء الذي هو من طبيعة الأعراب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حض الأعراب أولا على أن يعودوا حضرا، ثم ربط بذلك حكما شرعيا، وهو أنهم ليس لهم حق في المغانم التي يغنمها المسلمون بسبب مقاتلة الكفار، فأولى وأولى وأولى أن يوجب على المسلمين أن يلزموا ديارهم وأن لا ينتقلوا إلى بلاد الكفر والشرك والضلال، وبخاصة في هذه الأيام، لأنكم تعلمون بأن اليهود والنصارى وإن كانوا ضالين بسبب انحرافهم أولا عن التوحيد الذي بلغهم عن أنبيائهم، ثم بسبب كفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهم مع ذلك كانوا على شيء من السلوك الحسن والأخلاق الطيبة وإلى آخره. ومن كان في سن أو قريبا منه فهو يعلم أن نساء النصارى في بلاد الإسلام كن يتحجبن بحجاب أحسن من كثير من المسلمات اليوم. ومعنى هذا الكلام أن أهل الكتاب ما كان انتشر فيهم الفسق والفجور والخلاعة الانتشار الذي أخذ يشكو منه العقلاء، إن كان فيهم عقلاء من هؤلاء الكفار في بلادهم. فلذلك كيف يجوز المسلم أن يعرض نفسه لهذا المجتمع الموبوء بالتفسخ الخلقي والتحلل الخلقي؟ هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
طيب شيء آخر، هذه الأحاديث هناك من يؤولها بأنه هذه كلها الأحاديث هذه كلها فيها نوع من الأمر بالهجرة إلى المدينة المنورة، والهجرة كانت أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يهاجروا إليه، للمسلمين أن يهاجروا إليه، فالذين ما هاجروا كانوا قد اقترفوا هذا الإثم. فهذه الأحاديث إنما تعني وجوب هجرة المسلم إلى دار الإسلام حينما يكون للمسلمين إمام يأمرهم بالهجرة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح، فأوقف هذه الهجرة، يعني ما طلب من الناس الذين هم في ديار الشرك أن يأتونه، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح. وحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين مرادف للآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، فهذا معنى أنا بريء. أنا بريء يعني أنه ما ليس لهم حق المواطنة في المدينة المنورة في الدولة المسلمة، لذلك هو بريء من دمائهم إن حصلت حرب بينهم وبينهم وأتوا مع المشركين، أو إذا غار على قوم المشركين وكانوا منهم وقتل منهم، باعتبار أنهم ما هاجروا، كما في بعض الأحاديث أنهم بعض المسلمين أتوا مع المشركين في بدر فقتلوا، فما أليم المسلمين على قتلهم. وفي نفس هذا الحديث أنا بريء من كل مسلم أقام ظهر المشركين فيه تكمل في بدايته ونهايته، قد أنا لا تأتي على يعني لا أذكرها بالنص، لكنه مؤداها أن المسلمين أغاروا على قوم مشركين وكان فيهم مسلمون، فالمسلمون اللي مع المشركين سجدوا حتى ينبهون المسلمين إلى أنهم مسلمون، فأسرع فيهم القتل، فالمسلمون شكوا في ذلك كيف قتلوا أخوانهم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرين المشركين. فهذه الأحاديث إذا فسرت بأنها كانت أمر بالهجرة، والهجرة يعني هي أمر بالهجرة إلى دار الإسلام، وليس أمر، والهجرة مشروطة بوجود إمام ودولة مسلمة تأمر بالهجرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجرة بعد الفتح انتهى هذا الأمر. فهل هذا التأويل لهذه الأحاديث مستساغ ممكن؟
أنا أعتقد كما يقال ولا مؤاخذة لقد أبعدت النجعة. ما أدري أنت تشعر معي أنه نحن تطرقنا للجواب عن سؤالك ذي الشقين، أحدهما يتعلق بالهجرة التي أنت الآن تدندن حولها، والآخر يتعلق ب، لا أقول مكررا لما قلته آنفا، لا أقول بهجرة المسلم إلى بلاد الكافر، وإنما بسفري إلى بلاد الكفر. فأنا أراك الآن أنت تدندن حول ليس فقط الحديث أو الأحاديث التي تأمر الكافر بأن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، بل والآية التي أنا أشرت إليها آنفا، أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات. وجوابا على هذه الدندنة أنا أقول أعجبني منك حينما قلت إن بعض الناس يتأولون هذه النصوص بهذا التأويل، لكني خشيت أنك قد لا تعني بلفظة التأويل المعنى الاصطلاحي له، لأن التأويل لغة قد يأتي بمعنى التفسير، فخشيت أن تعني بكلمة تأويل هو التفسير، وهذه الخشية بدت لي أخيرا حينما استعملت التفسير، لفظ التفسير، فأظنك إذن لا تعني التأويل بمعنى التأويل الاصطلاحي، وإنما التأويل بمعنى نعم. التفسير
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت تماما أنه قال لا هجرة بعد الفتح، هل هذا النص فيما تعلم هو عام أم خاص؟
عام في ماذا تقصد عفوا؟
يعني لا هجرة مطلقا إلى أي بلد إسلامي من أي بلد كافر، أم لا هجرة فقط إلى المدينة؟
هو هذا السؤال المطروح، يعني هو هذا السؤال، هل لا هجرة تعني لا هجرة إلى المدينة المنورة، أم أنه لا هجرة معناها لا وجوب للهجرة إلى ديار المسلمين، وإنما كان الأمر بالمجيء إلى دار المسلمين إنما هو أمر بالهجرة،
أنا ما فهمت أن هذا كان سؤالا، ما فهمت يعني أنه كان تفسيرا لتلك النصوص وحمل لها على الهجرة التي كانت من قبل واجبة ثم أصبحت منسوخة بقوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، هكذا فهمت من كلامك، وما فهمت أنك وجهت سؤالا هذا السؤال الذي أنا وجهته إليك، قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هل يعني لا هجرة مطلقا أم هو يعني لا هجرة إلى المدينة، لأن الله عز وجل نصر نبيه وعز جنده ومكن لدينه في المدينة، بعد ذلك لم يكن هناك حاجة بعد أن تمكن الإسلام والمسلمون في بلدهم وقامت دولتهم، لا هجرة بعد الفتح. فأنا أقول جوابا على هذا السؤال، الحديث بارك الله فيك ليس عاما، أي هو لا ينفي استمرارية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإنما هو يعني لا هجرة بعد فتح مكة إلى المدينة، لأن الرسول عليه السلام كان قد خطط بأمر من الله عز وجل أن يتجمع المسلمون وأن يتكتلوا في دار المدينة لتقوم دولتهم وليتجمعوا لمحاربة الكفار في مكة الذين استضعفوا المؤمنين وعذبوهم، فلما نصر الله عز وجل نبيه وعز جنده وفتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكنه جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. ولذلك أذكر هنا في قاعدة إنما نقلته آنفا عن بعضهم، معنى ذلك المصير إلى نسخ نصوص كثيرة وكثيرة جدا، أولها الآية التي تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأريد أن أذكر أن النسخ إنما يصار إليه حينما يتعارض نصان صحيحان تعارضا متنافرا كل التنافر، لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق المعروفة عند العلماء والتي أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 وجه، فحينما لا يمكن الجمع بالوجه الأول الثاني الثالث إلى آخره، حينئذ يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ أو العكس، وهذا فيه شرط مهم جدا، وهون يعرف المتقدم من المتأخر، فالنسخ لا يصار إليه إلا بعد أن تسد كل الطرق للجمع بين النصوص، وهنا لا ضرورة إطلاقا ولا حاجة، ليس فقط ضرورة، لا حاجة للصيرورة إلى ادعاء نسخ الآية فضلا عن الأحاديث التي ذكرناها آنفا من أن الشارع الحكيم حض الأعراب أن يهاجروا من باديتهم إلى حاضرتهم ليكون لهم ما للمسلمين عامة من الغنائم. نسخ هذه النصوص مع إمكان الجمع بالمعنى الذي نعرفه عن العلماء قاطبة في تفسيرهم لحديث لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة إلى المدينة، هذا الذي رفع، أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فبابها مفتوح وماض إلى يوم القيامة، وهذا مذكور في العقائد المتوارثة خلفا عن سلف كما أنهم يقولون الجهاد ماض إلى يوم القيامة، كذلك يقولون الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. ولعل هناك حديثا بهذا الخصوص، لكن الآن لا أستحضره، ما أدري إذا كان بعض أخواننا يذكر هذا. يمكن
هو ما زالت الهجرة ما زال الجهاد،
هذا هو الشاهد. لكن هذا الكلام بارك الله فيك كله في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، نعني أنه ليس منسوخا هذا، وإنما المنسوخ الهجرة فقط إلى المدينة. بمعنى لو أن مسلما هاجر اليوم من المدينة إلى مكة، ما أحد يقول له لماذا خالفت، لا، فضلا هاجر من بلد آخر إلى مكة دون المدينة، ما أحد ينكر هذا الشيء إطلاقا. فالهجرة إذن ماضية إلى يوم القيامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن نحن موضوعنا الهام في الحقيقة الذي يتعلق بالمسلمين الذين ابتلوا بالسفر من بلادهم إلى بلاد الكفر. فهذه النصوص التي ذكرتها آنفا هذه لا يمكن تأويلها بالمعنى الاصطلاحي، ولا أعني تفسيرها، لا يجوز تأويلها بأنها أصبحت منسوخة، لأن هذه ليس لها علاقة بقوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، ليس لها علاقة، هذه عكس تلك ما قدمنا آنفا. وقلنا أن هناك في الفقه الإسلامي قياس يسمى بالقياس الأولوي، فقلنا إذا كان الشارع الحكيم أمر من كان مقيما في بلاد الكفر وقد هداه الله إلى الإسلام أن يهاجر إلى بلد الإسلام، فكيف يأذن لمن كان مسلما أبا عن جد ويعيش في بلاد إسلامية، كيف يسمح له بأن يذهب إلى بلاد الكفر ويستوطنها؟ ومن كثر سواد قوم فهو منهم، من جامع المشرك فهو منهم. على أننا نحن نقول إذا لاحظنا المعنى الذي فهمناه من حديث الرجل الذي قتل 100 نفس بغير حق، وذلك العالم الحكيم الطبيب قال له أنت في أرض شر فأخرج منها، فهذه الحكمة، أن يقال لمن يعيش في بلاد الفسق والفجور أن يتطلب بلدا أقل منه فسقا وفجورا، فضلا أن يكون أقل منه كفرا وضلالا، وليس العكس تماما، أن يقال أترك بلد أو بلدا إسلاميا وسافر إلى بلد كافر. ثم ما الذي يحمل هؤلاء الناس على السفر إلى بلاد الكفر دون بلاد الإسلام الأخرى؟ أنا كثيرا ما أسمع من بعض الناس أننا نحن مضطرون للسكن في هذه البلاد لأننا أخرجنا من ديارنا مكرهين، وهذه نحن نعرفها مع الأسف حقيقة مرة. لكن الذي أقوله لهم، لم تؤمروا أن تسافروا إلى الأرض التي أنتم الآن تستوطنونها، أخرجتم من بلدكم بلد مسلم، ثم اخترتم أنتم باختياركم المحض أن تقيموا في بلد الكافر، كان أمريكا، كان بريطانيا، كان ألمانيا، كان فرنسا أو غيرها. فإذا هذا ليس عذرا. أنا أتصور أن زيدا من الناس أخرج من داره مكرها وأنا من هؤلاء، لكن حينما اخترت بلدا إسلاميا اخترته بمحض اختياري، فلماذا أولئك يختارون بلد الكفر والضلال؟ لأن هناك المرابح المادية. إذن هم لم يسافروا هناك كما سافر بعض الضعفاء المظلومين من مكة إلى الحبشة المرة الأولى والثانية فرارا من الظلم فقط، وإلى أرض فيها أمن كما جاء وصف ذلك في بعض الأحاديث. ما سافروا لهذا، لأن بإمكانهم أن يجدوا هذا الأمن في بلد إسلامي، وأن يجدوا العمل أيضا الذي يعتاشون به وبرزق حلال مثل ذلك أو قريب من ذلك. لكن الذي يجعلهم يؤثرون السفر إلى تلك البلاد هو الربح المادي، وهذه فتنة من زاوية أخرى، وهي ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المعروف: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى وهي ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المعروف: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنا أعرف أو ألمس تأثر المسلم بالجو الكافر وبذوقه من حيث يشعر أو لا يشعر. وقعت لي القصة التالية وفيها عبرة لكل من يعتبر. قدر لي أن سافرت إلى أوروبا وبريطانيا منها، وجلست هناك أياما وزرت بعض الدعاة الإسلاميين، وكان الشهر شهر رمضان، فأنبئت بأحد الدعاة الأفاضل في قرية تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر بالسيارة. فسافرنا وجلسنا على طعام الإفطار، والداعي شاب في نحو 35 أو 40، وهو إما باكستاني أو هندي طبعا مسلم، ويتكلم اللغة العربية ببيان واضح، ومتزيب الزي الإسلامي باللحية، لكنه يلبس الجاكيت والبنطال، زيادة على الجاكيت الجرافيت هذه. فأنا من باب التناصح مع الرجل، لا سيما وقد سمعت حوله ثناء طيبا، بدأت أتكلم بموضوع من تشبه بقوم فهو منهم، وموضوع آخر يختلط أحيانا على بعض الناس بالموضوع الأول، ألا وهو مخالفة المشركين، الأحاديث التي تأمر المسلم بمخالفة المشرك، فالأمر بمخالفة المشرك أهم من النهي عن التشبه بالمشرك، وهذا واضح في مثل قوله عليه السلام كما في صحيح البخاري: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. الشيب صبة الله، لا يملكه الإنسان، مفروض على المسلم والكافر، على الصالح والطالح. مع ذلك قال عليه السلام: فخالفوهم، أنت تشيب والكافر يشيب، خالفه بأن تصبغ شعرك لحيتك. تحدثت معه في هذا الموضوع، ومن طيب نفسه أنه استجاب فورا، وهذا نادرا ما نجد مثل هذه الاستجابة السريعة. ونحن على الطعام رفع فكيك ورماها أرضا، لكنه قال: وليته ما قال. وهنا الشاهد، قال: والله أنا ما وضعت هذه الجرافيت إلا لأنه هون الإنجليز ينظرون إلى أخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم كما أنت فاعل يا دكتور، قميص بدون جرافيت مفكوك الزر، فينظرون إليهم نظرة يعني إنكار أو استكراه أو ما شابه ذلك. قلت: ولهذا أنت وضعتها؟ ليتك ما قلت هذا الكلام. أنت تهتم ب يعني هذه النظرة الإنجليزية لإخوانك المسلمين، فتريد أن لا تشاركهم في هيئتهم حتى الإنجليز يحسن الظن بك ويظلون يسيء الظن بإخوانك الفلسطينيين. قصدي هذا رجل فاضل وداعية، فتأثر بالجو البريطاني الذي ينظر إلى بعض المسلمين تلك النظرة، فرأى أن ينجو من مثلها بأن يتزيى بزيهم. وهذا قيل من جل مما يتأثر به كثير من الشباب المسلم حينما يستوطنون بلاد الكفر. ولذلك أنا صار من عادتي، وقد بليت وأرجو إن شاء الله أن أكون بليت بالخير بهذا الهاتف، فكل ليلة تأتيني أسئلة من مختلف البلاد، حتى هذه البلاد التي نحذر المسلمين من استيطانها. في الأمس القريب مدري مين كان هنا من إخواننا، واحد اتصل من بلد نسيت اسمه والله، نادرا ما يتصلوا من هناك، يقول لي: أنا أكلمك من أمريكا، أنا من بريطانيا، أنا من هنغاريا، أنا من ألمانيا إلى آخره. بقول له: أرجو الله أنه ينجيك فورا من بلاد الكفر. هنا يصير في حديث مع كثيرين منهم، بعضهم والله وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، يقولوا: والله نحن سمعنا أشرطتك واقتنعنا بأنه ولمسنا ضرر إقامة في هذه البلاد، لكن الخلاص منها ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى استعدادات. أحدهم راجعني 3 مرات بواسطة الهاتف، بيقول: أنا علي ديون كذا 1000 ما أدري دينار، أو قال شيء آخر، وأنا الآن ما أستطيع أن أرجع إلى بلدي، وإلا أسجن حتى أجمع هذا المال وأستطيع أن أخلي ذمتي من هذا الكلام يعني. فالشاهد: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لا يجوز للمسلم أن يدع بلده المسلم، وأنا أعني البلد المسلم باللغة الشرعية وليس باللغة الإقليمية، أي بلاد الإسلام كلها. لكن أنا أعرف مع الأسف الشديد أن كثيرا منها لا يستطيع المسلم أن يدخلها، وإذا استطاع دخولها فهو لا يستطيع الإقامة فيها، نعرف هذا. لكن ليست كلها بمثابة واحدة من حيث التضييق. ولذلك فأنا من باب الدين النصيحة ألح على هؤلاء المسلمين الذين استوطنوا في بلاد الكفر أن يعودوا إلى بلاد الإسلام بأي طريقة كانت. فقر صبر هذا هو يعني الأمر الطبيعي بالنسبة للمسلم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن أنا بقول مشكلة المسلمين اليوم أنهم يفقدون ركيزتين هامتين جدا نحن دائما ندندن حولهما، التصفية والتربية. تصفية الإسلام ما دخل فيه مما هو غريب عنه، والتربية على هذا الأساس. اليوم تربية على الحياة الضنك والعيشة الفقر أكثر الناس لا يعرفونه، ولذلك فيسوغون لأنفسهم أن يهاجروا إلى بلاد الكفر من أجل الحصول على المال، ثم يعللون لأنفسهم أنهم سيعودون يوما ما إلى بلادهم بعد أن يكونوا جاءوا بالمال. هل كان السلف الصالح هكذا؟ أم صبروا صبر أيوب عليه السلام حتى فتح الله عليهم البلاد؟ ويعجبني بهذه المناسبة أن أبا هريرة الذي كان من أهل الصفة ينام في المسجد، ليس له مأوى، ليس له زوجة. فيما بعد تزوج امرأة في له قصة والله بديعة بس ما أحد منكم يذكرها، لعله كان يخدمها أو هيك شيء. بعدين صارت زوجته، مش هذا المهم. صار أمير في بلد ما، طالع المنديل وامتخط فيه، فقال كخن كخن أبو هريرة يتنخع في المنديل، نظر إلى وضعه والوضع السابق، الله أكبر. لكن الحقيقة أن الصبر هو مفتاح الفرج. لكن المسلمون بحاجة إلى تربية، ولذلك الذين يهاجرون إلى تلك البلاد إما أن يكون فيهم نقص في فهمهم للإسلام، وهذا غالب على الناس، أو فيهم نقص تربية إسلامية صحيحة، وهذا أغلب على الناس. ولذلك فنحن ننصح بأن يعودوا إلى بلدهم. هنا شبهة لابد من ذكرها بهذه المناسبة، وهي شبهة غرارة يغتر بها كثير من الشباب. يقولون والله يا شيخ نحن هنا يعني أخذين حريتنا الدينية أكثر من بلدنا، وهذا من بعض الجوانب صحيح، لكن أنا أفيأهم بحقيقة هم يعيشونها. أقول لهم هل تستطيعون أن ترفعوا أصواتكم بالأذان؟ يقولوا لا. وقلوا وين الحرية التي تدعونها؟ ثم أذكرهم بالمدى البعيد، أنتم إذا كنتم تفرون بدينكم زعمتم إلى بلاد الكفر، هل بإمكانكم أن تتصوروا أنكم تستطيعون أن تقيموا دولة الإسلام حيث أنتم في أمريكا في فرنسا إلى آخره إلا بعد قرون وقرون طويلة؟ أي الأمرين أقرب، أن تعودوا إلى بلادكم وأن تتعاونوا مع إخوان لكم هناك لتحققوا أولا المجتمع الإسلامي والحياة الإسلامية التي منها ينبع إقامة دولة الإسلام والحكم بالإسلام، أم هناك أقرب؟ لا والله يقولون في بلاد الإسلام أقرب، لأنه لإعادة تلك البلاد الكافرة إلى مثل ما هو الوضع في البلاد الإسلامية يحتاج إلى قرون. فلذلك أنتم تعيشون في أوهام، تقولون نحن نعيش في حرية أكثر من بلاد الإسلام، هذا وهم، هذا خيال. نعم بتصلوا وبتصوموا بالآخر، لكن أكثر صيامكم أكثر صلاتكم ليس على الوجه الشرعي. ثم دعوا هذا الجانب، تسمع هناك مشاكل يتعرض لها الشباب من حيث الزواج ببعض الكتابيات زعموا، وتوالد اللي يحصل بعد ذلك، والنزاع إذا المرأة طلقته مش هو طلقها، فيبقى ولده أو ابنته معها وليس معه إلى آخر، مشاكل يعني دائما نسأل عنها. هذه ما تقع في بلاد الإسلام. لذلك تكون الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يعيش في بلاد الكفر. فإذا أخرج من بلده من مسقط رأسه فيسعه أن ينتقل إلى بلاد آخر من بلاد الإسلام. هذا ما يحضرني ذكره أو رأيت من الضروري ذكره بمناسبة البحث في هذه المسألة.
نعم. حول هذه المسألة أيضا يذكرون يعني شيئا قريبا مما ذكرته بشبهة، بأن البلاد الآن قد استوت في الفسق والفجور الإسلامية منها والكافرة، وأن الأحكام معطلة، فما رأيك؟
نحن قلنا آنفا بالنسبة للفسق والفجور لا يجوز مشابهة بلاد الإسلام بتلك البلاد. أما أيضا بالنسبة للأحكام صحيح، مع الأسف أنه كثير من الأحكام الإسلامية مهدورة ومهجورة، ولكن القياس هنا قياس مع الفارق. فبلاد الإسلام لا يزال فيها كثير من الأحكام على الإسلام، وعلى الأقل على بعض المذاهب الإسلامية. أما هناك فليس هناك إلا القانون الذي يحكمهم جميعا. فهذه مغالطة أيضا يريدون بها تسويغ ما هم عليه من الإقامة المخالفة للشريعة. ثم إنني أقول أيضا، وكما يقال الكلام ذو شجون، ربنا يقول في القرآن الكريم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ترى الذي يعيش في بلد كافر هل هو موال لهذا البلد أم معادي؟ نريد أن نسمع الجواب من الدكتور حتى الجو شوي يتحرك.
هل هو موال لذاك البلد أم معادي؟
أيوة، أي مسلم يسافر إلى بلد كافر فهل هو موال لهذا البلد ولحكامه أم هو معادي؟
لا، هو غير موالي يعني البلد وحكامه ونظامه غير موالي.
غير موالي، معادي
كاره، يعني مو شرط المعادي معادي، نعم، لكن ما قد لا يفعل شيئا في العداء لكن هو كاره له.
كاره، فلماذا يساكنه؟ نعم. فلماذا يساكنه؟
هذه الحاجة تكون عادة كما ذكرت أنت يعني.
نعم. إذن ماذا، لماذا نقول في الجواب لماذا يساكنه؟
للحاجة لأن يسكن هناك.
لكن يعني حاجة قلنا تتحقق.
لا يعني أقول لما ذكرت أنت، بس جواب سؤالك يوم ما ذكرت سابقا لماذا، بس جواب سؤالك هل المسلم الذي يسكن في ديار الكفرة هو موالي لهم ولا معادي؟ إذا اعتبرت مجرد السكنة هي موالاة هذه موضوع آخر، بس إذا تسألني على موالاة القلب لا، المسلم غير موالي لهم عادة، ساكن لكن غير موالي لهم. أيوة. يعني غير محب لهم، عفوا، كاره لأوضاعهم.
اسمح لي، الموالاة يعني في رأيك تكون قلبا فقط أم وقالبا أيضا؟
لا، قلبا وقالبا
يعني. إذن أنت خصصت قلت قلبا.
غير موالي لهم، غير راضي عما هم عليه، منكر لذلك، يدعو إلى عكسه، لا يطبقه على نفسه يعني الموالاة ما متحققة، لا أراها متحققة، يعني حتى يعني بقاؤه بينهم حرام هذا أمر، بس هل هو موالي لهم؟ ما يبدو أنه موالي، لأنه ممكن إنسان يسكن بين قوم وهو كاره لهم، كاره لما هم عليه.
طيب ما يتعاون معهم يا أستاذ؟
نعم يتعاون في يعني في الحياة العامة في الدنيا،
طيب
هذه من الموالاة.
إيه، وليس على قوانينهم؟
نعم يحكمونه بها.
طيب كيف تكون الموالاة إذن؟ الموالاة محرمة، كيف تكون؟
سيدنا شيخ، حتى في ديار المسلمين نحكم بقوانين غير إسلامية.
لا اسمح لي الآن، خلينا ننتهي من هناك بعدين نعود إلى بلاد الإسلام.
يعني هو في أول المساكن معهم ما يستطيعون هم أن يجبر أن بحكم القانون أن يمشوا عليه، بطبيعة الحال هو يؤديه، لا يستطيع أن ينفذ منه، وإن كان البعض ينفذ من بعضه لكن يعني يؤدي معظمه، لكنه تنفيذ القوانين الكافرة عليه لأنها مفروضة عليه، هل هذه موالاة؟ هذا السؤال ينطبق حتى على بلاد المسلمين. لما
لا لا ما ينطبق، بارك الله فيك، لكن ما أدري هذه القفزة هذه يعني منطقية الآن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟
لا، وهي القفزة شيخ هو لجواب السؤال، هل أن مجرد انطباق قوانينهم عليه كونه تنطبق على القوانين فيجيبهم إلى هذه القوانين، هذه موالاة؟ الجواب نعم تنطبق عليه قوانينهم، يعني هذا هو جواب السؤال. هل هي موالاة هذه؟ هل هي موالاة؟ أنت ذكرت أنها موالاة، فأنا دا أسأل دا أقول إذا كانت موالاة فيعني إحنا كلنا في كل البلاد تطبق علينا قوانين غير إسلامية.
ليسوا سواء، بارك الله فيك. أنا سأقول لك الآن، ما دام أنت تصر على القياس، سأقول لك هناك فرق كبير جدا. المسلم لابد له من مأوى، من كن يكنه، لابد له، فلا بد له لهذا الكن من بلد، وهذا البلد لا بد من أن يكون إما بلدا، لا أقول بإسلاميا الآن، خليني يكون أدق من ذي قبل، سكانه مسلمون، أو بلد آخر سكانه كافرون، فهو آثر السكن في البلد الثاني دون الأول، وآخر آثر السكن في البلد الأول، هل يستويان مثلا؟
لا يستويان.
بارك الله فيك، هذا هو الظن، لذلك لا يستوي قياسك البلد الكافر مع البلد المسلم، لأن المسلم لا بد له كما قدمت من كن يأوي إليه، إذن إما أن يكون كنه هذا في بلد مسلم أو في بلد كافر، فحينما يسكن في بلد مسلم نقول هنا مشيا معك هذا مضطر أن يساير هذا البلد في أحكامه، على أنه أنا قلت آنفا أنه فرق بين الأحكام التي تطبق في بلاد الإسلام عن الأحكام التي تطبق في بلاد الكفر، ولو 5% 10% نسبة ما بتمنى، لكن المهم أن هناك فرق. فهذا الذي يعني لابد له من مسكن وسكن فهو مضطر أن يعيش على ضوء هذه الأحكام، لكن هنا فرق آخر. الآن أضرب لك مثلا بين هذا البلد وذاك البلد فيما يتعلق بالتأمين على السيارة، في كما تعلم تأمينين، تأمين إجباري تأمين اختياري. حسن، في بلد ما يجبر على التأمينين، في بلد آخر يجبر على تأمين واحد، البلدان في الصلاح أو في الطلاح كلاهما سواء، لا فرق أبدا لتقريب الموضوع. فاختار المسلم البلد الذي يفرض عليه التأمينان، هل يقال هذا كالأول؟
لا ليس كذلك.
إذن بارك الله فيك، ينبغي على المسلم أن يلاحظ دائما أن هناك فرقا في، خلينا نقول صراحة، في الموالاة، هناك فرقا في الموالاة، موالاة لا بد له منها كالمسلم الذي يقيم في بلاد الإسلام ويدفع ضرائب ومكوس كثيرة وكثيرة جدا، فهذا معذور إلى أين يذهب؟ هنا لا يقال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما ذاك الإنسان الذي يحكم بقانون من ألفه إلى يائه وكافر، وكل يوم هذا القانون بلا مبالغة كل مدة ومدة يدخل فيه تعديل لأنه من وضع البشر، ليس القانون موجود في بلاد الإسلام بهذه المثابة في البعد عن الإسلام، فيه تفاوت قل أو كثر، ليس هذا موضوعنا. فإذا فلنمشي معك، المسلم في بلد الإسلام موالي لكن لا يستطيع إلا هذا، هذه الموالاة فعل قالبية وليست قلبية، أما هناك فهي قلبا وقالبا لأنه يستطيع أن ينجو من ذاك بأن يعيش في بلاد الإسلام مضطرا لمثل هذه الموالاة البدنية وليست القلبية. فأنا أرجو ملاحظة هذه الأمور لأن الحقيقة تساعدنا على تفهيم المسلمين الأحكام الشرعية، وعلى أن يعودوا إلى أن يكثروا سواد أمتهم وفي عقر دارهم بديل أن يكثروا سواد الكفار. أنا أضرب مثلا بسيطا جدا، المسلم في بلد الإسلام، الله أكبر، لعلكم تذكرون معي حديثا في سنن أبي داود وفي غيره، دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم عشر. دخل رجل ثاني السلام عليكم ورحمة الله عشرون. دخل رجل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قالوا يا رسول الله دخل فلان قلت عشر إلى آخره. قال الأول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات، الثاني زاد كتب له عشرون، الثالث ثلاثون. هذه الحسنات التي يحصلها المسلم في بلاد الإسلام يحصلها ترى هناك؟
لا،
هذا مثال مصغر. هذا مثال مصغر جدا جدا. بل أنا أقول لك مثالا آخر ومصغر جدا. هذا المثال يختلف من بلد مسلم إلى بلد مسلم، بل من محلة مسلمة، من محلة مسلمة في بلد واحد، من محلة مسلمة إلى محلة مسلمة أخرى، بل من بيت إلى بيت. في بقى تصغير أكثر من هيك؟ في أصغر من هيك؟ بقى فيه. كيف هذا؟ بلد مسلم لكن ومن هذا البلد بتقول له سلام عليكم، بيقول لك مرحبا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، مش مربى تربية إسلامية. اقترب شوي لبعض الأمثلة المصغرة، سلام عليكم وعليكم السلام. لكن في الأصغر مثال دخل قال السلام عليكم، خرج قال السلام عليكم، فهي الطالع وهو تسجل أوتوماتيكيا حسنات متتالية الله أعلم بال 24 ساعة كم يكون مجموع هذه الحسنات. لماذا؟ لأنه يعيش في جو مسلم سلفي عرف قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا وما دونه من الأمثلة الكثيرة التي قربنا إليكم من حقيقة التي ننشدها لا يمكن أن تراه في بلاد الكفر أبدا. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يلهم شبابنا المسلم بالعودة إلى دار الإسلام، وأن يتعلموا أحكام القرآن وسنة الرسول عليه السلام وعلى منهج السلف الصالح، وأن يربوا أنفسهم ومن يلود بهم على هذا الإسلام المصفى. ولعل بهذا القدر كفاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا، أذكر بس تأكيد لكلامك من قصة واقعية حصلت أمامي في أمريكا. شيخنا
تفضل.
وهي قصة يعني لابد أن تصيب كل إنسان، وهي الموت. في مدينة في بعض الولايات هناك شيخنا اسمها ديترويت. شيخنا هذه المدينة لعلها الوحيدة في معلم اللي بيأذنوا لها بالأذان فيها، وليس كل المساجد حتى. شيخنا هي الوحيدة التي يؤذن فيها بالأذان علنا في السماعة،
هكذا،
لأنه كثير فيها يمنيين أردنيين لبنانيين وكذا عن المسلمين، ومع ذلك ليس كل المساجد. في قريب من المسجد اشتروا قطعة أرض ملتصقة بمقبرة النصارى لكي يدفنوا فيها موتى المسلمين. ففي اليوم الذي كنت فيه هناك مات أحد الإخوة يمني، كان جاي ما صار له فترة، توفي رحمة الله عليه، وراحوا يدفنوا، فذهبت معهم، فإذا بالدفن على الطريقة الأمريكية شيخنا.
لازم؟
لابد. وفي لجنة من الشرطة ومن البلدية ومن محافظة المدينة واقفة تراقب.
شو المقصود من المراقبة؟
المراقب انه بشان بركي خالفوا الشروط، لانه الشرط لازم يفرغوله معدته من كل الامعاء وكذا، وبعدين يدفنوه في التابوت ويحطوه كذا، ولا يعني شغلات عجيبة جدا. فانا سمعت اكثر من واحد، من ضمنهم والد اخونا زكريا الشيشاني بيتصل معه، كان هناك، وفي نفس الوقت قال والله بعد هالشوفة لن ابقى ابدا هناك، لأن الواحد يموت مثل هذه الموتة. فموتة الإنسان ما يستطيع أن تكون على شريعة الله، وهي شيء يسير يستطيع
أن
يقوم به.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخنا في تعقيب مهم جدا، يعني هو فضل. يرجع له أكثر الشباب.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
شيخنا في تعقيب مهم جدا، يعني هو فضل. يرجع له أكثر الشباب، اللي هو السفر إلى البلاد الغرب بحجة الحصول على جواز سفر.
هاي ختم للموالاة. هاي
أنا أردت بس منك تعليق لهذه، لأني يعني أريد أن تنشر هذه التعليق إن كان في إمكاني.
الأخونا صمادي اسمه؟
نعم، صمادي، رائد صمادي.
رائد صمادي. أنتوا بتاع